أن في تسميتهم الحواشي هي المبدوءة بالقولات، لكن غالب الشروح تعتمد هذا المنهج وهذا المسلك. من أطول الشروح فتح الباري، يقول الحافظ قوله كذا ثم يشرح. أما الشرح المزجي، الشرح المزجي يدمج الكتاب كاملا ويدرجه في الشرح لفظة لفظة، ويسبقها معه مع الكتاب المشروح، يسبق كلام الأصل مع شرحه. ومن أمثلة ذلك إرشاد الساري، يعني لم يغادر من صحيح البخاري ولا كلمة، بخلاف الشروح الأخرى الموضعية. شرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، نعم، شرح حديث النزول موضوعي، أشك هذا يكون موضوعي لأنه ليس بتحليل لفظي الكتاب، وإنما في ظلال هذا الحديث تكلم عن النزول بإفاضة رحمه الله تعالى، وقرر في مذهب السلف من إثبات النزول على ما يليق بجلال الله وعظمته، ورجح أنه مع ذلك العرش لا يخلو منه تعالى. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى اعتمد طريقة المتأخرين الذين اقتدوا بالمستشرقين حينما يضعون الأرقام على المتن ويعلقون على ما يشاءون التعليق عليه بأرقام مماثلة. افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه وهو ناقص، الكتاب ناقص، المشروح لا يعادل خمس الكتاب. افتتح المحقق والشارح رحمه الله تعالى وسماه شرح، إلا هو أشبه ما يكون بتحقيق مقارنة موازنة بين النسخ وتعليقات على الكتاب، لكن فيه تعليقات مستفيضة وجيدة. هذه المقدمة التي افتتح الشيخ كتابه فيها ضافية، تحدث فيها عن نسخ الترمذي المطبوعة والمخطوطة، ثم أشاد فيها في هذه المقدمة بعمل المستشرقين ودقتهم في إثبات فروق النسخ، ونعى وعتب على من تولى وتصدر لنشر الكتب من المسلمين، وأنهم غفلوا عن جوانب مهمة في التحقيق، وهي مقابلة النسخ واعتماد النسخ المضبوطة المتقنة وإثبات الفروق بين النسخ في الحواشي. نعم، إثبات الفروق بين النسخ في الحواشي مهم وله قيمته، وتبين أهميته فيما إذا رجح المحقق لفظا مرجوحا. كثيرا ما يختار المحقق لفظا يجعله في صلب الكتاب ويعلق عليه، يقول في كذا كذا، يعني في نسخة كذا لفظ كذا، قد يكون هو الراجح عند التأمل. هذا كثير في صنيع المحققين المتأخرين، هذه مهمة، وهذه إنما احتيج إليها متى؟ حينما زالت الثقة، وإلا فالمتقدمون من أهل العلم ينقلون من الكتب ومن غير إثبات لهذه الفروق وينسخون. نعم، إذا كان هناك في المقابلات سقط وما أشبه ذلك يلحقونه، يسمونه اللحق. أما إثبات فروق النسخ فإذا إنما جاء به المستشرقون، وهو أيضا لا شك أنه حسن، لا سيما وأنه تصدى لنشر الكتب وتحقيقها من ليس بأهل، فقد يرجح ما ليس براجح. فإذا ذكر هذه الفروق حينئذ يمكن أن يتوصل إلى اللفظ الصحيح وإن كان في الحاشية. أشاد بعمل المستشرقين ودقتهم. يقول: أما دور الطباعة القديمة عندنا وفي مقدمتها مطبعة بولاق فلم يعن مصححوها بهذا النوع من الفهارس أصلا، وما أظن فكروا في شيء منه، مع أن مطبوعات المستشرقين كانت موجودة معروفة، ومن أمثلة ذلك سيرة ابن هشام نشرها المستشرق إلى آخره، ومعها فهارس مفصلة، ثم طبعت في بولاق سنة 1295 بدون فهارس. يقول: وأنا أستبعد جدا أن لا تكون طبعة المستشرق في يد مصحح مطبعة بولاق عند طبع الكتاب. هذا ما يتعلق بالفهارس. وأما ما يتعلق بإثبات الفروق ذكره الشيخ. لا شك أن الطباعة في مبدأ أمرها لا سيما في بلاد المسلمين ما تعتمد على الفهارس التفصيلية للآيات والأحاديث والأماكن والفرق والرجال والمصادر وغيرها. في البداية كان المؤلفون الأوائل لا يعتنون بذلك، بل يقصد بعضهم أن لا يضع الكتاب فهرسا من أجل أن يقرأ الكتاب كله. ويذكر عن ابن حبان رحمه الله أنه لما ألف كتابه الأنواع والتقاسيم جعله على ترتيب غريب جدا لا يدركه أكثر الناس، فقيل له في ترتيبه هذا قال: من أجل أن يقرأ الكتاب كله، فإذا وجدت الفهارس الميسرة لا شك أن الطالب سوف يكتفي بها ولن يراجع الكتاب كاملا ولن يتعب نفسه في تصفح الكتاب. ولا شك أن مثل هذا ما يختصر الوقت إلى حد ما، لكنه مع ذلك يعود الطالب على الكسل والتواكل الاتكال على غيره. ولذا كانت الثورة على الكتابة كتابة الحديث في أول الأمر والخلاف موجودا، ثم استقر الأمر على الكتابة ونسي الحفظ، ثم بعد ذلك خرجت أو ظهرت الطباعة وكان الناس يعتمدون على الخط، من احتاج إلى كتاب نسخه أخذ في نسخه الوقت الطويل، لكنه استفاد كثيرا حينما نسخ الكتاب. كتابة الكتاب مرة واحدة عن قراءته 10 مرات. لما خرجت ظهارة الطباعة سار العلماء حوله، حصلت ضجة، لأن لا شك أن مثل هذا يعوق عن التحصيل إلى حد ما. ثم بعد هذا ظهر بعد ذلك بعد الطباعة الفهارس ثم الحواسب، وكلها عوائق عن التحصيل، كلها ما يعوق عن التحصيل. الآن إذا أردت أن تبحث عن حديث في صحيح البخاري كونك تصفح الصحيح وتصل إلى الحديث بنفسك، أولا أنت في أثناء بحثك وقفت على 10 أحاديث. الأمر الثاني أن الحديث في مثل هذه الحالة يرسخ في الذهن لأنك تعبت عليه. أما حديث تضغط زر يطلع لك الحديث تشوفه أنت بعدين تطفيه، مثل هذا ما يرسخ في الغالب. نعم هو يسعف في المضايق في وقت الضيق، يسعف خطيب ما بقي عنده وقت وبحاجة إلى هذا الحديث، ما عنده وقت يبحث عن الحديث ويخرجه من مصادر، يعتمد لا بأس. مدرس يعني بقي على درس شيء يسير وماشي. المقصود أن مثل هذه لا يعتمد عليها في التعلم، وإن كان يستفاد منها عند ضيق الوقت، لكن الإشكال الناس مخلدون إلى الراحة يعتمدون عليها في كل شيء، هذا لا شك أن فيه ضرر على التعلم. بعد هذه المقدمة الضافية شرع الشيخ رحمه الله تعالى بالتعليق والتحقيق وذكر فروق النسخ والتصويبات، تخريج الأحاديث، التراجم لبعض الأعلام، يشرح بعض الألفاظ، يصوب ويرجح ويستطرد في بحث بعض المسائل، يذكر عن المسألة الواحدة أحيانا صفحتين ثلاث، وهذا جيد بالنسبة للشيخ بتجرد أيضا، الشيخ يرجح تبعا للدليل فلا يميل إلى مذهب من المذاهب، وهذا من مزايا هذا الكتاب ومن مزايا الشيخ رحمه الله تعالى. لكن القارئ لأعمال الشيخ كلها يلمس منه التساهل في التصحيح وتوثيق الرواة، فقد وثق من الرواة في جامع الترمذي ما يزيد على 30 راويا الجمهور على تضعيفهم، وناقش الشيخ رحمه الله مسألة تصحيح الترمذي وهل هو معتبر أو ليس بمعتبر. الترمذي متساهل في التصحيح، نص على ذلك جمع من الأئمة كالذهبي وغيره، لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى أن تصحيح الترمذي معتبر. نعم هو بالنسبة للشيخ أحمد شاكر معتبر، لأن الشيخ أحمد شاكر أكثر تساهلا منه، يعني إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح احتمل أن يكون المراد حسن صحيح بطريقه هذا أو بمجموع الطرق بطرق متابعات وشواهد، وهذا محتمل، لكن الشيخ يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أن تصحيح الترمذي معتبر ومعتمد، وتصحيحه توثيق لرجاله، تصحيح توثيق لرجاله. فمثلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حينما وثق ابن لهيعة في صفحة 16 و 61 ووثق أيضا الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وثق بن إسحاق، وثق بقية بن الوليد بإطلاق، وثق الحجاج بن أرطاه، ووثق علي بن جدعان، ووثق عبد الله بن عمر العمري المكبر، ووثق أيضا يزيد بن أبي زياد وجواب التيمي، إسماعيل بن عياش، حماد بن الجعد، ورجح رواية الحسن عن سمرة إلى آخره، في كلام يصعب حصره بالنسبة لتعليقات الشيخ، وتوسعها أيضا في تعليق على المسند قريب من هذا. الآن الشيخ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ويقول عبد الله بن عمر يعني العمري ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، والمحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رجح أنه ثقة، معروف الجمهور على تضعيفه مكبر دون مصغر دون عبيد الله. والكتاب لو قدر تمامه خرج كاملا لكان من أنفع الكتب وأنفع الخدمات لجامع الترمذي، لا سيما فيما يتعلق بتصحيح اللفظ، تصويب الكتاب وتصحيحه، لأن نسخ الترمذي سواء كانت المطبوعة أو المخطوطة منذ زمن بعيد فيها تفاوت كبير، لا سيما في أحكام الترمذي على الأحاديث. الشيخ أحمد شاكر جمع نسخ جيدة للكتاب وقارن بينها ووازن وذكر فروق النسخ واعتنى بالكتاب عناية فائقة، لكن لم يقدر تمامه. شرع في إتمامه محمد فؤاد عبد الباقي فحقق الجزء الثالث، وإبراهيم عطوة عوض طبع الجزء الرابع والخامس، لكن من غير أي عناية ولا خدمة. من السادس من الكتب الستة سبق أن أشرنا إلى أنه مختلف فيه، وهل هو الموطأ كما قال أو كما زعم ابن الأسير في جامع الأصول ورزين الحبدري في تجريد الأصول، أو الدارمي كما قاله بعضهم، أو سنن ابن ماجه كما اعتمده المتأخرون تبعا لأبي الفضل بن طاهر والحافظ عبد الغني في الكمال والمزي في تهذيبه وأطرافه وغيرهم، اعتمدوا ابن ماجه لكثرة زوائده على الخمسة. فالموطأ مؤلفه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة نجم السنن المتوفى سنة 79 و100. موطأ التسمية مأخوذة من التوطئة وهي التهيئة والتسهيل، يكون رجل موطأ الأكناف أي سهل كريم الخلق. وسبب تأليف الكتاب كما ذكر مما ذكره ابن خلدون، الإمام مالك رحمه الله تعالى ألفه بطلب من أبي جعفر المنصور خليفة المعروف المشهور، طلب من الإمام مالك أن يؤلف كتابا ليجمع عليه الناس، وأوصاه ووجهه كيف يؤلف، فقال تجنب في ذلك رخص بن عباس وشواذ بن مسعود وتشديدات بن عمر. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى فعلمني كيفية التصنيف. الموطأ له روايات كثيرة، إنه ليس على صورة واحدة، في الموطئات 14، تختلف هذه الموطئات في كثرة الأحاديث، في الترتيب، في التقديم والتأخير، في كلام الإمام مالك ونقوله عن التابعين والصحابة. فأوسع هذه الموطئات وأكثرها زيادات رواية أبي المصحب، وهي مطبوعة في مجلدين. وأشهر الروايات وأكثرها تداولا وعليها أكثر الشروح رواية يحيى بن يحيى الليثي. على كل من الروايات رواية يحيى بن يحيى الليثي، ورواية عبد الله بن وهب، ورواية القعنبي عبد الله بن مسلمة، ورواية ابن القاسم، ورواية معن بن عيسى القزاز، ورواية عبد الله بن يوسف التنيسي، ورواية يحيى بن بكير، ورواية سعيد بن عفير المصري، ورواية أبي مصعب، ورواية مصعب بن عبد الله الزبيري، ورواية محمد بن مبارك الصوري، ورواية سليمان بن برد النجبي، ورواية يحيى بن يحيى التميمي، ورواية أبي حذافة أحمد السهمي، ورواية سويد بن سعيد الحدثاني، ورواية محمد بن حسن الشيباني. رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية يحيى بن يحيى التميمي مشهورة من الروايات هي رواية الليثي. والليثي هذا ليست له رواية في الكتب الستة بخلاف التميمي من شيوخ مسلم الذين اعتمد عليهم كثيرا في صحيحه، فلا نخلط بينهم. يعني إذا وجدنا الإمام مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى، نعم، لا يظن أنه يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ الرواية المشهورة، وإن كان الآخر له رواية، لكن ذكر في التقريب من أجل التمييز لئلا يشتبه بالآخر، لأنهما من طبقة واحدة. على كل الروايات المشهورة أشهرها رواية ابن يحيى وعليها غالب الشروح، رواية أبي مصعب وهي أوفى الروايات، رواية سويد بن سعيد وهي مشهورة أيضا، رواية محمد بن حسن الشيباني ويعتمدها من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة هذه الرواية، لأن فيها كلام لمحمد بن حسن وتعليقات على الأحاديث توافق مذهب الحنفية. لأهمية الموطأ وإمامة مؤلفه وحلو أسانيده اعتنى به العلماء عناية فائقة، فمن اعتنى به الإمام بن عبد البر فشرحه في كتابين عظيمين يأتي الحديث عنهما، هما التمهيد والاستذكار، ومن شرحه أيضا البافي في كتابين أيضا الاستيفاء والمنتقى، شرحه أيضا السيوطي تنوير الحوالك كتاب مختصر، الزرقاني كتاب متوسط، الدهلوي أو شرح اسمه المسوى، المسوى شرح جميل ومختصر وموجز باللغة العربية، له المصفى باللغة الأعجمية. المسوى من أراد التفقه من كتاب مالك عليه بهذا الكتاب باختصار، لأنه اعتمد على الموطأ في تقرير الفقه المالكي وضم إليه آراء الحنفية والشافعية، وأضرب عن ذكر مذهب الحنابلة لأنه يرى أن هذا المذهب غير منتشر فهو يخدم المذاهب المنتشرة. أولا التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري المتوفى سنة 63 و400، النمر هذا الاسم فالنسبة إليه نمري مثل بني سلمة بالكسر النسبة إليها سلمي، هذا هو الصحيح. كتاب التمهيد كتاب فريد في بابه، موسوعة شاملة في الفقه والحديث والرجال، وأنموذج فذ في أسلوبه ومنهجه، رتبه مؤلفه على الأسانيد مرتبا إياها على أسماء شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث، وذكر ما رواه عن كل شيخ مرتبا إياهم على حروف المعجم، فبدأ أولا بمن اسمه إبراهيم ثم إسماعيل فإسحاق فأيوب، وختم الحروف بيحيى فيونس ويعقوب، ثم ختم الكتاب بالكنى والبلاغات. الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى اقتصر بشرحه على الأحاديث المرفوعة، لم يتعرض للموقوفات ولا المقطوعات ولا أقوال الإمام مالك، إنما اقتصر على شرح ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان بأسانيد متصلة أو منقطعة، تكلم على المراسيل، تكلم على البلاغات، وتكلم على الأحاديث الموصولة على حسب ترتيب شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، لم يتكلم على ما جاء موقوفا عن الصحابة أو مقطوعا من التابعين، ابن عبد البر رحمه الله تعالى أمضى في تصنيف الكتاب أكثر من 30 سنة، أكثر من 30 سنة أمضاها في تصنيف هذا الكتاب، ولذا جاء كتابا بديعا متقنا فيه من البحوث الحديثية ما يستفيد منه طالب العلم فائدة لا تقدر، فيها أيضا من بحث المسائل الفقهية بتجرد، وإن كان الإمام ابن عبد البر مالكي المذهب لكنه يرجح غير ما يراه الإمام مالك تبعا للدليل. من أظهر المسائل التي رجحها وهي مشهورة عند المالكية عندهم تفضيل المدينة على مكة، الإمام عبد البر بحث المسألة بحثا مستفيضا وخرج بترجيح مكة على المدينة خلافا لما يقوله إمامه. يقول ابن حزم: لا أعلم في الكتاب في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا، لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا، فكيف أحسن منه؟ والكتاب مطبوع في 24 جزءا، إلا أنها طبعة متوسع فيها شيء ما، يعني يمكن البياضات فيها كثيرة، لو طبع في أقل من هذا العدد ممكن، يمكن أن يطبع في 10 مجلدات بحروف ليست صغيرة إنما متوسطة وورق متوسط الحجم. ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما رأى تقاصر الهمم عن تحصيل التمهيد اختصره في كتاب سماه تجريد التمهيد، سماه تجريد التمهيد مطبوع في مجلد واحد. التمهيد نظرا لطول الوقت الذي مكثه الإمام ابن عبد البر في تأليفه لا نقول إنه قبل الاستذكار، لأنه في الاستذكار يحيل على التمهيد في غالب الأحاديث، لا نقول إن التمهيد قبل الاستذكار، ولذا فيه إحالات من التمهيد على الاستذكار في مواضع كثيرة لكنها موجودة، إحالات من التمهيد على الاستذكار، وأما الأكثر والغالب الإحالة من الاستذكار على التمهيد. أما الاستذكار وكتاب مبسوط شرح فيه الإمام ابن عبد البر الموطأ وتفنن فيه وبرع وجد واجتهد في استنباط المسائل الفقهية وبسط فيه الدلائل من الكتاب والسنة وأقاويل السلف من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. يعني الأول ميزته إيش؟ المعاني والأسانيد، المعاني والأسانيد، فهو كتاب حديثي صبغته حديثية، وإن كان يأتي الكلام على الأحكام تبعا، أما الاستذكار فصبغته فقهية، الاستذكار لمعرفة مذاهب فقهاء الأمصار، ولو جمع بينهما على ترتيب الموطأ فمزج الكتابان بكتاب واحد لكان عملا جيدا. من أهل العلم مزج بين الاستذكار والمنتقى الباجي، يوجد له نسخ جمع بين الاستذكار والمنتقى، نسيت مؤلفه الآن، له نسخ خطية، لكن لو جمع بين كتابي ابن عبد البر لتكامل شرحا مبسوطا واسعا واحدا بحيث لا يتشتت الطالب، إن أراد الفقه ذهب إلى الاستذكار وإن أراد الأسانيد ذهب إلى التمهيد. يتلخص منهج ابن عبد البر في الاستذكار بما يلي: يذكر الحديث من الموطأ برواية يحيى بن يحيى، ثم يذكر شواهده وما جاء في معناه من مرفوع وموقوف، يتكلم على إسناد الأحاديث أحيانا ويحيل على التمهيد لمن أراد البسط. ثالثا يذكر اختلاف ألفاظ الناقلين من رواة الحديث. رابعا يشرح ألفاظ الأحاديث بالروايات الأخرى وشواهد العربية. يتكلم على فقه الحديث باستيفاء وما يستنبط منه من أحكام وآداب. يذكر اختلاف الروايات عن الإمام مالك في المسائل الفقهية. يستعرض أقوال فقهاء الأمصار في المسائل الفقهية ويقارن بين أدلتهم ويناقشها ويرجح القول الراجح بدليله ولا يتعصب لمذهب. والكتاب مطبوع في 30 جزءا، وهو أيضا قابل لأن يكون في 10 أو 8 مجلدات، لأنه نفخ بالتعاليق والنقول من التمهيد وغيره. الصفحات 5 صفحات تنقل جميع من التمهيد، هذا لا داعي، التمهيد موجود فلا داعي لمثل هذا التطويل. من شروح الموطأ النفيسة المنتقى، مؤلفه أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي المالكي المتوفى 74 و400. والكتاب شرح متوسط، يعني ليس مثل التمهيد والاستذكار، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. ذكر في مقدمته أنه اختصره من كتابه المبسوط الموسع المسمى الاستيفاء لتعذر درسه على كثير على أكثر الناس. نقول أكثر الناس لا يستطيعون أو لا يصبرون على معاناة مثل هذه المطولات جدا مثل الاستيفاء. اقتصر في المنتقى على الكلام على معاني ما يتضمنه الحديث من الكلام على الفقه مربوطة بما يتعلق بها في أصل كتاب الموطأ، ليكون شرحا وتنبيها على ما يستخرج منه من المسائل. هذا كلامه يشير إلى الاستدلال على تلك المسائل والمعاني التي يجمعها وينصها مما يخف ويقرب، ليكون ذلك حظ من ابتدأ بالنظر في هذه الطريقة من كتاب الاستيفاء إن أراد الاقتصار عليه، وعونا له إن طمحت همته إليه. يعني إن أراد الاقتصار على المنتقى يكفي، لكن إن طمح إلى كتاب الاستيفاء يكون المنتقى توطئة وتمهيد ودرجة يمكن يصعد بواسطتها إلى الاستيفاء. يقول: أعرضت فيه عن ذكر الأسانيد واستيعاب المسائل والأدلة وما احتج به المخالف، وسلكت فيه السبيل الذي سلكت في الاستيفاء من إيراد الحديث والمسألة من الأصل، ثم أتبعت ذلك ما يليق به من الفرع وأثبته شيوخنا المتقدمون من المسائل، وبالله التوفيق. على كل المنتقى مطبوع متداول فيه فوائد، لا سيما ما يتعلق بمذهب المالكية. الذي يريد أن يطلع على مذهب الإمام مالك عليه بمثل هذا الكتاب. هذه الشروح التي اختلفت مذاهب مؤلفيها يستفاد منها معرفة تلك المذاهب، لأن الإنسان قد لا يصبر على قراءة الكتب الفقهية المجردة، وإن كان الأولى به أن يعتمد في كل من كل مذهب متن يديم النظر فيه ليضبط مسائل المذهب على وفق ما يراه إمام المذهب. لكن إذا كان ممن لا رغبة له وليس عنده وقتا يراجع الكتب الفقهية يقتني من هذه الشروح التي تختلف فيها مذاهب مؤلفيها. فمثلا يطلع على المذهب الشافعي من خلال فتح الباري شرح النووي، المذهب الحنفي من بواسطة عمدة القاري مثلا، المذهب المالكي بواسطة مثل هذه الكتب، كتب ابن عبد البر ومنتقى الباجي وغيرها. يبقى عاد المذهب الحنبلي، وهو مع الأسف أن الحنابلة إذا قلنا أن الكتب الشروح تخدم المذاهب، فالمذهب الحنبلي لم يخدم إلا بالقليل النادر، مثل شرح ابن رجب رحمه الله تعالى. أيضا كتب التفاسير المطولة تخدم المذاهب، مثلا تفسير القرطبي خدمة جليلة للمذهب الإمام مالك مع إشارته للمذاهب الأخرى، تفسير أحكام القرآن للجصاص خدمة لمذهب الشافعي، أحكام القرآن لابن عربي يخدم مذهب الإمام مالك. كتب التفاسير الشافعية كثيرة جدا تخدم مذهبهم، تفسير ابن الجوزي على اختصاره يخدم المذهب الحنبلي ويذكر الروايات ويشيد بفقهاء الحنابلة، لا بأس من هذه الحيثية. لكنه مع ذلك المسألة تحتاج إلى مزيد بسط في خدمة المذهب، سواء كان من خلال الكتاب أو من خلال السنة. ولا نقول هذا من باب التعصب، لكن أيضا من باب المعادلة والإنصاف. ولذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ألف القول المسدد في الذب عن المسند، هو شافعي، شافعي المذهب، دافع عن المسند بقوة وقال إن هذه عصبية نبوية. حينما نتعصب لكتاب هذا الإمام الجليل المحدث الفقيه، ليس تعصب للإمام أحمد نفسه، إنما كلما قرب الإمام من النصوص ينبغي أن يعتنى به أكثر ويحتفى بأقواله وأفعاله. بعد هذا السنن ابن ماجه مؤلفه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، وماجه معروف أنها بالهاء في الوقف الدرج، مثلها داسة ومندة، ما تقول ماجتا، وإن كان بعضهم يختار ذلك لأنه لما تداوله العرب صار في حكم الاسم العربي، لكن الأصل هو بالهاء، ماجة ومثله مندة وداسة. هو متوفى سنة 73 و200. يقول ابن الأثير: كتابه كتاب مفيد قوي النفع في الفقه، لكن فيه أحاديث ضعيفة جدا بل منكرة. في حديث موضوع فضل قزوين يقول حتى نقل عن الحافظ المزي أن الغالب فيما تفرد به الضعف، ولذا لم يضفه غير واحد من الخمسة بل جعل السادس الموطأ. وفي الكتاب من حسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب. وقد عرضه على أبي زرعة فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها. هذا انصحنا بزرعة، فقد قاله من باب التشجيع لمؤلفه، شخص تعب على خدمة السنة يعني ينبغي أن يشجع، ما نفعل مثل ما فعل بعضهم، شرح المحرر للمجد فعرضه على واحد من الشيوخ فقال: أريد رأيك في الكتاب وفي تسمية الكتاب، تسمي لنا الكتاب. قال: اتركه عندي. فلما رجع عليه قال: سمه القول المكرر في شرح المحرر. هذا تحطيم، لكن لو أرشده ووجهه إلى كيفية التصنيف وحذف ما ينبغي حذفه، إثبات ما ينبغي، كان أولى. مثل هذا ينصدم، ما عاد يؤلف شيء. من هذا الباب قول أبي زرعة ابن ماجه يقول: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع، يعني كتاب البخاري، كتاب مسلم، كتاب كتب كلها تعطل من أجل سنن ابن ماجه. لا شك أنه إن صح عن أبي زرعة أنه من باب التشجيع لمؤلفه. ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف. لكن الذهبي في السير قال: قول أبي زرعة إن صح فإن معنا بالثلاثين الأحاديث المطروحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة، لعلها نحو 1000. بلغت الأحاديث الضعيفة عند الشيخ الألباني نحو 800، يعني تقارب خمس الكتاب. الكتاب عني به من قبل أهل العلم، شرحوه، شرحه علاء الدين مغلطاي، شرحه أيضا السيوطي، برهان الدين الحلبي معروف سبط بن العجمي، كمال الدين الدميري صاحب حياة الحيوان، شرح زوائده على الخمسة ابن الملقن، ممن شرحه أبو الحسن السندي، وممن شرحه الشيخ عبد الغني المجددي في شرح مختصر اسمه إنجاح الحاجة. من أهم الشروح وأوسعها شرح مغلطاي، وهو كتاب كبير، لكنه لم يكمل، شرح من الكتاب قطعة، وجميع النسخ الموجودة التي توقف عليه 5 أو 6 نسخ ليس فيها شرح لأحاديث المقدمة، مقدمة سنن ابن ماجه التي يتميز بها. طبع هذا الشرح أخيرا، ومعروف أن مغلطة يعتني باللغة ويشرح الألفاظ ويوضحها، لكنه مع ذلك يتعصب لمذهبه الحنفي. أما المتداول من هذه الشروح والتعليقات شرح السيوطي مقارب لشرحه على سنن النسائي، تحليل لفظي لبعض الألفاظ، لا يعتني بالأسانيد كثيرا. وأما حاشية السندي فهي مؤلفها كما تقدم ذكره مرارا أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي، المتوفى 1000. افتتح الكتاب المقدمة المختصرة جدا، صفحة واحدة، تحدث فيه عن ابن ماجه وعن كتابه باختصار شديد. ومنهج السندي في التعليق والشرح يذكر الترجمة ويشرحها، ثم يذكر ما يحتاجه من المتن ويشرحه، ولا يعرج على الأسانيد، فلا يترجم للرواة ولا يخرج الأحاديث، هو شرح ناقص، هو كامل لجميع الكتاب، لكن مفردات الشرح ومتطلبات الشرح تحتاج إلى أكثر من ذلك، بحاجة ماسة إلى من يتمه بالكلام على الرواة وعلى تخريج الأحاديث ونقد الأسانيد، ومطبوع في مجلدين. ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه لمحمد عبد الرشيد النعماني تعليقات مختصرة، يترجم لبعض الرواة ويشرح بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح، ومطبوع بهامش حاشية سنن ابن ماجه المطبوعة في الهند في مجلد كبير. لكن الاستفادة من مثل هذا تصعب على أحد المتعلمين الذين لا يجيدون قراءة الحرف بالخط الفارسي، لكن لو طباعة جديدة ما تنم بها وعلق عليه لصار فيه نفع. من الشروح أيضا مصباح الزجاجة مختصر، اللي هو شرح السيوطي، مختصر جدا كغيره من شروحه على الكتب الستة، ومنهجه مثل ما تقدم مقارب لمنهجه في شرح سنن النسائي. له مختصر اسمه نور مصباح الزجاجة، لعلي بن سليمان الدمنتي البجمعوي المغربي، مطبوع قديما بمصر سنة 99 و200 وألف، كغيره من كتبه ومختصراته لكتب السيوطي. وعلى كل حال فالكتاب ما زال بحاجة إلى خدمة، كتاب النساء بن ماجه لا زال بحاجة إلى خدمة، تتجه أولا إلى الأسانيد ودراستها دراسة وافية لتمييز الثابت من غيره، ثم تشرح الأحاديث شرحا وافيا مبسوطا، لأن الكتاب كما تقدم ذكره جيد السبق، حسن الترتيب، عالي الأسانيد. زوائده على الكتب الخمسة مفردة، أفردها البوصيري في كتاب سماه مصباح الزجاجة، وكتاب جيد في بابه ويحتاج إلى مزيد عناية، وفيه رسالة في دراسة هذا الكتاب الذي هو الزوائد فقط. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.